مثل نوره كمشكاها مصباح
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، فقد بين الله جل وعلا في كتابه أنه إذا كان يوم القيامة لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو الذي سلم من فتنة الشهوات وسلم من فتنة الشبهات، سلم من كليهما. طيب كيف يسلم القلب عمليا وكيف يتخلص مما يسكن بعض القلوب من الغل والغش والدخن ونحوه؟ في الباب حديث جميل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن، أو قال لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله والنصيحة لولاة المسلمين وجماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. إخلاص العمل لله والنصيحة لولاة المسلمين، ثم قال: ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. المقصود في هذا الحديث أن القلب لا تبقى فيه شائبة، لا يبقى فيه غل، لا يبقى فيه غش، لا يبقى فيه دخن إذا جمع هذه الخصال الثلاثة: إخلاص العمل لله، أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا، ثم أن يعتصم بحبل الله، أن يعتصم بحبل الله عز وجل، أن ينصح لولاة الأمر، ثم أن يلزم جماعة المسلمين. إن هذه المسائل الثلاثة قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أن الله جل وعلا يرضاها لعباده: إن الله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن هذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة واحدة تلو الأخرى. تنتظم مصالح الدنيا والآخرة، ثم قال: وبيان ذلك أن الحقوق قسمان: حق لله وحق لعباده. نعم، فحق الله أن تعبده ولا تشرك به شيئا، وهذا معنى إخلاص العمل لله عز وجل. ثم قال: وحقوق العباد قسمان: خاصة وعامة. الخاص مثل أن يبر الإنسان والديه، يعني أن يقوم بحق زوجته وحق جاره وحق أولاده يعني ونحوه، فهذه من فروع الدين. يعني ثم قال أما الحقوق العامة فإن الناس قسمان إما رعاة وإما رعية. نعم قال فحقوق الرعاة مناصحتهم وحقوق الرعية لزوم جماعتهم. انظروا إلى معاقد القول كيف تجتمع منظومة باقة من العمل الصالح الجميل الذي لا يبقى معه في قلب مسلم غل ولا غش ولا دخل. إخلاص العمل لله عز وجل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين بحيث تستوي أعماله في السر وفي العلانية. لا يطلب على عمله شاهدا غير الله ولا مكافئا عليه سواه، حتى قالوا من لاحظ في إخلاصه الإخلاص فقد احتاج إخلاصه إلى إخلاص. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. نعم من حرص المرء على المال والشرف لدينه. الشرف ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن العمل الذي يقصد به وجه الله عز وجل لا يجوز أبدا أن توجهه لكي تنال به مالا أو تنال به شرفا ومنزلة في قلوب العباد. لا تقصد به أن تتصدر، لا تقصد به أن يجلك الناس وأن يبجلك الناس بسبب ذلك. أن يحرص المرء على المال أي أن يطلب بدينه المال، أو أن يطلب بدينه الشرف يعني المنزلة والجاه والمكانة. لا ينبغي أن يكون همه أن يتصدر المجالس، لا ينبغي أن يكون همه أن يعظمه الناس. يعني لأن ما يبتغى به وجه الله لابد أن تخلص فيه القصد لله جل وعلا وحده، لا توجهه لنيل لعاعة من الدنيا، سواء أكان ذلك مالا أم كان ذلك منزلة ووجاهة وتصدرا في مجالسهم. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. طب ممكن خليها بعد الدرس، أنا قلتها مرتين يبقى بعد الدرس إن شاء الله. الله يحفظك. المسألة الثانية قال مناصحة الولاة. الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ فقال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه على النصح لكل مسلم، ففي حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق أو كلمة عدل عند سلطان جائر. وفي حديث ابن عباس سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. في حديث عبد الله بن عمرو يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم أمتي تهاب الظالم أن تقول له إنك أنت ظالم فقد تودع منهم. إذا رأيتم أمتي تهاب الظالم أن تقول له إنك أنت ظالم فقد تودع منهم. التربية النبوية التي أثمرت أبا بكر وأثمرت عمر وأثمرت عثمان وأثمرت علي وأثمرت هذا الرهط الكريم خير من مشى على الأرض بعد النبيين والمرسلين. تعالوا بنا ننظر كيف كانت العلاقة ما بين الخلفاء والرعية. إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في أول خطبة له يواجه بها جماعة المسلمين يقول لهم إني وليت عليكم ولست أحسنت بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. في رواية أخرى: أيها الناس، إنما أنا متبع ولست بمبتدع، فإن أحسنت فأعينوني وإن زغت فقوموني. ثم تعالوا بنا ننظر أيضا في نماذج أخرى جاءت من بعدهم رضوان الله عليهم أجمعين، ولنأخذ هذا المثال ثم نتدبره. لقد قدم هشام ابن عبد الملك حاجا إلى مكة، فلما دخل قال: ائتوني برجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيله: يا أمير المؤمنين، لقد انتهوا، ماتوا جميعا، تفانوا جميعا. نعم. فقال: فمن التابعين؟ فأتي بطاووس اليماني. فلما دخل عليه خلع عليه بحاشية بساطه، ولم يسلم عليه بإمرة المؤمنين، لكنه سلم عليه باسمه: السلام عليك يا هشام. ولم يكنه، نعم، ولم يكنه، ثم قال وجلس بإزائه ليقول له: كيف أنت يا هشام؟ فغضب عليه غضبا شديدا حتى هم بقتله. فقيل له: أنت في حرم الله وحرم رسول الله، لا يمكن ذلك، لا يمكن أن تقتله، يعني دخل الحرم، أنت في حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن لك ذلك. نعم. فقال: يا طاووس، ما الذي حملك على ما صنعت؟ فقال له: وما الذي صنعت؟ هو في حاجة حصلت؟ فازداد غضبا وازداد غيظا، يعني فقال: خلعت عليك بحاشية بساطي، ولم تقبل يدي، ولم تسلم علي بإمرة المؤمنين، ولم تكنني، وجلست بإزائي بغير إذني. هذه جملة الأعمال، الجرائم التي أحنقته وأسخطته على طاووس. يعني فقال له: أما ما فعلت من خلع علي بحاشية بساطك، فإني أخلعهما بين يدي رب العزة كل يوم 5 مرات، ولا يعاتبني ولا يغضب علي. بدخل الجامع بخلع 5 مرات وأنا قدام رب العالمين عز وجل. نعم. أما ما فعلت من خلع علي بحاشية بساطك، فإني أخلعهما بين يدي رب العزة كل يوم 5 مرات، فلا يعاتبني ولا يغضب علي. أي نعم. ثم قال: وأما قولك لم تقبل يدي، فإني سمعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقول: لا يحل لرجل أن يقبل يد أحد إلا امرأته من شهوة أو ولده من رحمة. كل هذه يعني هذه فيها تفصيل. يعني ثم قال: وأما قولك لم تسلم علي بإمرة المؤمنين، فليس كل الناس راضين بإمرتك، فكرهت أن أكذب. أكذب لي؟ مش كل الناس موافقين؟ يعني ليس كل الناس راضين بإمرتك، فكرهت أن أكذب. ثم قال: وأما قولك لم تكنني، الكنية أن يقال أبو فلان، يعني أما قولك لم تكنني، فإن الله تعالى سمى أنبياءه وأولياء، فقال: يا يحيى، يا زكريا، يا إبراهيم، ثم كنا أعداءه فقال: تبت يد أبي لهب وتب. إن الله نادى أنبياءه وكنا أعداءه، تبت يد أبي لهب وتب. ثم قال: وأما قولك جلست بإزائي، فإني سمعت أمير المؤمنين عليا يقول: إذا أردت أن تنظر إلى رجل من أهل النار، فانظر إلى رجل جالس وحوله قوم قيام، إن سره أن يتمثل الناس قياما له فليتبوأ مقعده من النار. في رواية أخرى في مشهد آخر من المشاهد التي أيضا يعني تذكر في تاريخنا الجميل، لقد أرسل عمر ابن هبيرة وهو وال على العراق إلى فقهاء من فقهاء البصرة وفقهاء من فقهاء الكوفة لكي يجلس إليهم ويتحدث إليهم ويستفتيهم فيما نزل به. ثم تقول الرواية: وكان ممن أتاه من فقهاء البصرة الحسن، يعني الحسن البصري، ومن أهل الكوفة الشعبي، نعم. فدخلوا عليه فقال لهم: إن أمير المؤمنين يزيد يكتب إلي في أمور أعمل بها ولا تطمئن نفسي لعدالتها، إنه يرسل إلي أحيانا كتبا يأمرني فيها بإنفاذي ما لا أطمئن إلى عدالته. ثم قال: فهل تجدان لي في متابعة إياه وإنفاذ أوامره مخرجا في الدين؟ إن أمير المؤمنين استخلفه الله على عباده وأوجب طاعته على الناس، نعم، فهل تجدان لي في متابعتي إياه وإنفاذ أوامره مخرجا في الدين؟ فقال الشعبي: أنت مأمور والتبعة على من أمرك، أنت مأمور والتبعة على من أمرك، نعم. فالتفت إلى الحسن البصري وقال: ما تقول أنت يا أبا سعيد؟ نعم. فقال: يا ابن هبيرة، نعم، خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله، نعم، خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله. ثم قال: واعلم أن الله جل وعلا يمنعك من يزيد وأن يزيد لا يمنعك من الله، اعلم أن الله جل وعلا يمنعك من يزيد لكن يزيد لا يمنعك من الله. ثم قال: يا ابن هبيرة، إنه يوشك أن ينزل بك ملك غليظ شديد لا يعصي الله ما أمره فيزيلك عن سريرك هذا وينقلك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك، نعم، حيث لا تجد هناك يزيد، نعم، وإنما تجد عملك الذي خالفت فيه رب يزيد. الله الله. ثم قال: وإنما تجد عملك الذي خالفت فيه رب يزيد. ثم قال: يا ابن هبيرة، إنك إن تك مع الله وفي طاعته يكفيك بائقة يزيد ابن عبد الملك في الدنيا وفي الآخرة، نعم، وإن تك مع يزيد في معصية الله فإن الله يكلك إلى يزيد. واعلم يا ابن هبيرة أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، نعم، على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لا طاعة لأحد في معصية الله، إنما الطاعة في الطاعة. ومن لطائف التعبيرات القرآنية في آية البيعة: يا أيها النبي إذا جاءك النساء يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، نعم، ثم قال: ولا يعصينك إيه؟ ها؟ في معروف. هو هل النبي يأمر إلا بمعروف؟ هل يخلو بين شفاهه إلا المعروف وهو المعصوم المسدد بالوحي؟ إنما أطلقت لكي تكون قاعدة له ولكل من يأتي من بعده إلى قيام الساعة: ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. ومن أجل هذا كما قلنا مرارا، أي سورة النساء اللي بيسموها آية الرعية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، إنما قال وأولي الأمر منكم، فكرر فعل الطاعة مع الرسول ولم يكرره مع الولاة، لكي نعلم أن طاعة الولاة تبع لطاعتهم لله ورسوله، لا توجد طاعة مطلقة لأحد من البشر بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم باعتباره مسددا بالوحي من الله جل جلاله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. طاعة الزوجة لزوجها مقيدة أن تكون بالمعروف، طاعة الولاة للرعية مقيدة بأن تكون في المعروف، وطاعة المستخدم يعني الموظف لمديره ورئيسه ومسؤوله، كل هذا إنما يكون في المعروف، لا طاعة لأحد في معصية الله عز وجل. بل إن أهل العلم يضيفون قيدا آخر، أن يكون لله طاعة وللمسلمين مصلحة، لأن حق الطاعة الذي بذل للولاة لم يبذل لهم لإشباع شهوة تسلط في نفوسهم، لم يبذل لهم لكي يشبعوا شهوة التصدر وإصدار أوامر وتعليمات للناس، أصدر لقد خولت لهم الشريعة هذا لكي يحققوا من خلاله مصالح المسلمين، فلا بد أن يكون هذا فيما كان لله طاعة وللمسلمين مصلحة. حتى الفقهاء تحدثوا أن طاعة المرأة لزوجها يعني أيضا يعني فيما يتعلق بعقد الزوجية والحياة الزوجية وما يؤدي إلى تسيير أمورها، لكن المسائل الشخصية البحتة لا يستطيع أن يفرض عليها طعاما لا تحبه مثلا، يعني أو لباسا تكرهه، يعني المسائل الجبلية البحتة ليس للزوج تدخل فيها، لأنه لا تعلق لها بعقد الزوجية، لا تعلق لها بالدائرة التي لابد أن تطيع فيها لكي تستقيم الحياة الزوجية، لكي تمضي السفينة على الجادة. لو كان يحب طعاما معينا يعني ليس له أن هو يلزمها أن تصنعه له، أما يلزمها أن تطعمه هي وأن تتجرعه ويتكرهه ولا تكاد تسيغه، إن هذا ليس من القسط وليس من العدل وليس من الطاعة الواجبة في مثل هذا المقام. لا طاعة لأحد في معصية الله عز وجل. على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه لقي أناسا خرجوا من عند مروان ابن عبد الملك فقال من أين جاء هؤلاء؟ فقالوا خرجنا من عند الأمير مروان. فقال لهم وكل حق رأيتموه تكلمتم به وأعنتم عليه، وكل منكر رأيتموه أنكرتموه ورددتموه عليه؟ فقالوا له لا والله، يعني بل يقول ما ينكر فنقول قد أصبت أصلحك الله، فنقول قد أصبت أصلحك الله. فإذا خرجنا من عنده قلنا قاتله الله ما أظلمه وما أفجره، يعني معانا قلنا مية 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 كده. أي نعم، يعني قالوا لا والله بل يقول ما ينكر فنقول قد أصبت أصلحك الله، فإذا خرجنا من عنده قلنا قاتله الله ما أظلمه وأفجره. قال عبد الله كنا بعهد رسول الله نعد هذا نفاقا لمن كان هكذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن صدقهم على كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي حوضي يوم القيامة. من صدقهم على كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي حوضي يوم القيامة. ومن لم يصدقهم على كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي حوضي يوم القيامة. مسألة مهمة نؤكد عليها هنا، لأن بعض الناس يقولون إن هذا السنة يعني وطأوا ظهور الأمة للولاة الظلمة والمستبدين والجائرين بما أشاعوا من ثقافة الطاعة يعني وعدم الخروج. يعني الطاعة المقصود بها منع ما يترتب على الخروج من الفساد والفتن وإراقة الدماء، لكنها لا تعني إطلاقا المشايعة على الباطل، المشايعة على الظلم، لا تعني إطلاقا أن تقلب الحقائق، أن تكذب على الله عز وجل، أن تلبس الباطل لبوس الحق، أن تسبغ شرعية زائفة على مظالم وعلى منكرات وعلى أعمال تسلط وقهر وجور واستبداد. لأن أدنى درجات إنكار المنكر الإنكار بالقلب، لا يتأتى الإنكار بالقلب مع المشايعة بالعمل، مع التصفيق للظلمة، مع البشاشة في وجوههم، مع قبول عطاياهم، مع دعمهم ومع مؤازرتهم فيما يقترفونه من إثم وفيما يقترفونه من باطل ويجتدحونه من سيئات. من صدقهم على كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي حوض يوم القيامة. يعني إن شعيرة إنكار المنكر بالقلب في أدنى درجاته لو طبقها المسلمون على وجهها لمادت الأرض من تحت أقدام الطغاة. أدنى درجات الإنكار أن تنكر بقلبك، ألا تصدق على كذب، ألا تصدقه على كذبه، ألا تعينه على ظلمه، يعني ألا تونس وحشته، ألا تكثر سواده، أن تشعره ولو أن تكفهر في وجهه. الحد الأدنى عندما تكفهر في وجه أهل البغي وأهل الظلم وأهل الفجور، هذا في حد ذاته يحمل رسالة قوية ويحمل رسالة عميقة ورسالة مؤثرة جدا جدا. يعني فلا ينبغي أن يحتج أحد يعني بما جاء في نصوص الطاعة التي يقصد بها يعني ألا يحدث من الخروج المسلح أو الخروج المفاجئ، ألا يحدث بسببه من يعني من الفوضى والتهارج والمظالم ورقد الدماء. يعني لكن هذا ملف، والحديث عن تصديق هؤلاء على كذبهم وعن مشايعتهم على ظلمهم وعلى باطلهم وعن إسباغ الشرعية على جرائمهم ومنكرهم قضية أخرى. يعني لأن لله حقا وللجماعة حقا وللدين حقا وللمسلمين حقا، أد لكل ذي حق حقه. يعني إن حق الله جل وعلا البلاغ، يعني قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. إن الله جل وعلا قد أخذ الميثاق على كل من تعلم من علمه شيئا أن يبينه للناس وألا يكتمه. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. إن الله جل وعلا توعد من يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى أبلغ وعيد. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله. اللعن هو الطرد من رحمة الله. نعم، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. صنفان من الناس إذا صلح صلح الناس وإذا فسد فسد الناس. العلماء والأمراء، وكان يعني وكان عمر يقول قسم ظهري رجلان، جاهل متنسك وعالم متهتك. إذا تهتك العالم وخان أمانة العلم وخان أمانة الله عز وجل واشترى بآيات الله ثمنا قليلا، وكل ما على الأرض من متاع وزينة ثمن قليل إذا ما قلنا بما عند الله عز وجل. والله جل وعلا توعد أبلغ وعيد، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار، فما أصبرهم على النار. أسأل الله لي ولكم العافية. الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة أن تمحض المنصوحة النصحة، وأن تبذل له النصيحة خالصة لوجه الله عز وجل. فينبغي أن تكون أعمالك كلها لله عامة، وأن تكون النصيحة لله خاصة، ليفتح الله لها قلوب عباده من ناحية، ولكي يأجرك الله عز وجل إذا ابتليت بسببها من ناحية أخرى. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. لا ينبغي أن يتوقع الدعاة إلى الله أن يخاطب الناس من مثل هذه المنصة التي نجلس الآن عليها، ويقدم لهم الشاي والكرك، ما يجدي الصورة المضطربة. يعني فمن أراد أن يعلم تكاليف الدعوة وتبعاتها فليتذكر أيام رسول الله في الطائف، عندما خرج إلى الطائف بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم استقبل من أهلها أسوأ استقبال، ثم أغروا به سفهاءهم وصبيانهم وعبيدهم يرشقونه بالحجارة حتى سالت الدماء من عقبيه الشريفتين صلوات ربي وسلامه عليه. ثم لم يستطع أن يدخل مكة عندما أراد أن يرجع إليها إلا في جوار أحد الناس، الذي أخرج أولاده في السلاح ثم وقف بفناء الكعبة ثم قال إني قد أجرت محمدا. قالوا أنت الرجل الذي لا تخفر له ذمة، يعني فخلوا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين دخول مكة وبين الطواف بالكعبة. إن ربي جل وعلا يقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ثم حدثنا عن صنف من الناس، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، جعل فتنة الناس كعذاب الله. ولا شك أن عذاب الدنيا أهون من عذاب يوم القيامة، لا شك أن عذاب الآخرة أتهى وأمر وأشق. والله جل وعلا يقول ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. إن الله جل وعلا حدثنا عن صنف من الناس فقال ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وأعظم الفتن وأمرها وأنكاها وأتهاها ما كان في الدين. الشخص من كثرة ما تمر به من المشكلات والنكبات والأزمات والعقبات تتقلقل معالم الدين في نفسه، تهتز ثوابت العقيدة وثوابت الإسلام في نفسه، فما كان يراه حراما بالأمس يراه اليوم حلالا، وما كان يراه منكرا غليظا يهون ويهون 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 إلى أن يصبح دينه كلعقة على لسانه. كل هذه من علامات الفتن ومن سماتها، أسأل الله لي ولكم العافية. فالحد الأدنى إذا لم تستطع أن تنصر الدين يعني بكلمة فلا أقل من أن تمسك عليك لسانك وتسكت، فلا تنطق بباطل. رحم الله امرؤا قال خيرا فغنم أو سكت فسلم. إذا لم تستطع أن تنطق بحق فلا تنطق بباطل، واعلم أنك موقوف ومسؤول. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه. فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. أحيانا تقف أمام مسؤول أمني ثم يأتيك بملفاتك فتجد أمامك سجلات هكذا وقد أعدها لك، وهم بشر من البشر، فكيف عندما ترجع إلى ربك جل وعلا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. لو تخيلت حجم المسألة عرفت قول النبي صلى الله عليه وسلم والله لو تعلمون كما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى ربكم. سجلات تنشر للعباد مد البصر. طبعا ما هو إحصاء عليك منذ أن جرى عليك قلم التكليف إلى أن فاضت روحك، كل هذا في كتاب، فترى كم يبلغ حجم ومدى هذه الكتب وهذه الصحف. في حديث السجلات الذي نشهد له 99 سجل، كل سجل مد البصر، كل سجل مد البصر. ده شخص واحد، شخص واحد، هذه سجلات نشرت لشخص واحد 99 سجلا وكل سجل مد البصر. ووجدوا ما عملوا حاضرا، يعني إن من يستحضر لقاء الله عز وجل ينضبط في حياته كثيرا. واذكر مناقشة الحساب فإنه لابد يحصى ما جنيت ويكتب، لم ينسه الملكان حين نسيته. أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل سجلاه وأنت لاه تلعب. نعم. وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. ومن ثم الإيمان بالآخرة مفترق طرق في حياة البشر. الإيمان بالآخرة على وجهه، مش الإيمان النظري المجرد، الإيمان الانقيادي الذي ينعكس على سلوك أصحابه وينعكس على أقوالهم وأفعالهم وسلوكهم وتصرفاتهم وردود أفعالهم. من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ. نعم. والله لو تعلمون كما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات. صعدات جمع صعيد، الأرض المنبسطة المرتفعة. ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى ربكم. يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة ثم يقال له هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك رخاء قط؟ فيقول لا وعزتك ما مر بي رخاء قط ولا رأيت نعمة قط. ثم يؤتى بأشقى وأبأس أهل الأرض من أهل الجنة فيصبغ في الجنة صبغة، ثم يقال له: هل رأيت شقاء قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا وعزتك، ما رأيت شقاء قط ولا مرت بي شدة قط. إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم، وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم، وإن العبد ما بين مخافتين، ما بين أجل مضى لا يدري ما الله صانع فيه، وأجل آت لا يدري ما الله قاض فيه. فليأخذ العبد من شبابه لهرمه، ومن غناه لفقره، ومن صحته لمرضه، ومن حياته لموته. فوالله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتجزون على الإحسان إحسانا وبالإساءة إساءة. والله ما بعد الموت بمستعتب، وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. فأخلصوا في عبودية هذا الرب الجليل من قبل أن يخرج الأمر من أيديكم بالموت فتصبحوا على ما فعلتم من النادمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مثل نوري كمشكاة هامس فيها مصباح.